بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب أسرار الزكاة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
النوع الثالث زكاة النقدين.
طبعا النقدان في الأصل هما الذهب والفضة، لأنهما المال المعد للتعامل في الأسواق. يعني الله عز وجل خلق الذهب والفضة نقودا، بينما هذه النقود التي نتعامل بها اليوم هي نقود اصطلاحية، بمعنى أن الناس اصطلحوا على أن هذه الورقة قيمتها كذا، وأن هذه القطعة قيمتها كذا. أما في الأصل الذهب والفضة هما العملة التي كان يتعامل بها الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، لذلك النقدان هما الذهب والفضة، والذهب عليه زكاة والفضة عليها زكاة.
فإذا تم الحول على وزن 200 درهم بوزن مكة،
يعني 200 درهم أخوان الأكارم تقريبا ممكن يطلعوا 700 جرام، أقل شوي 650، يعني كما قدرها العلماء، وهناك ربما أقوال في تقدير الدرهم. بكل أحوال إخوان، النصاب الأصلي في الشرع هو 200 درهم فضة، وعندما نقول درهم يعني إذن هو فضة، وعندما نقول دينار أو مثقال إذن هو ذهب.
فإذا تم الحول على وزن 200 درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها 5 دراهم،
نعم،
وهو ربع العشر، وما زاد فبحسابه ولو درهما.
يعني كل ما زاد على 200 درهم ندفع ربع العشر على النصاب وعلى ما زاد في ذلك. وهنا ننبه على شيء، أن المال يزكى في كل عام الأصل والتبع. يعني لو إنسان عنده مثلا مبلغ من المال زكى أول سنة، ثم حال الحول عليه على المال نفسه، هل يزكي المال مرة ثانية؟ نعم. عن بعض الناس يظنون أن الزكاة فقط على الزيادة المتحصلة في هذا العام، يعني كأنهم يعتقدون أن الزكاة على المال مرة واحدة في العمر، وإنما يزكى كل سنة عن المال الزائد. يعني أنا عندي السنة مثلا مبلغ 1,000,000 ليرة، لو فرضنا نصاب، هو الآن 1,000,000 مو نصاب، أما الآن لو فرضنا نصاب السنة القادمة صار معي 2,000,000، المليون الأول أنا مزكى عليه السنة الماضية، مزكي بس على 1,000,000 الجديد، لا، أنا أزكي على المال القديم والجديد.
ونصاب الذهب 20 مثقالا خالصا بوزن مكة.
نعم. أيضا قدرها العلماء بدءا من يعني 4.20% جرام إلى حد 5 جرامات، لذلك الآن تسمع أحيانا أنه من يقدر نصاب الذهب 85 جرام أو 80 جرام أو 90 جرام حسب هذه الأقوال في تقدير المثقال والدينار الذهبي. الدينار إخواننا ذهبي، ليس الدينار الذي يتعامل به اليوم، الدينار الذهبي، والدرهم الفضة.
ففيها ربع العشر وما زاد فبحسابه. وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة.
يعني لو كان أقل من 20 مثقال، لو كان أقل من 200 درهم لا زكاة عليه واجبة، لكن لو أنه تنفل وتصدق نافلة لا إشكال عليه. قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل.
وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة.
طبعا أخوان المغشوشة، لأني في عنا مصطلحات أحيانا تختلف من عصر إلى عصر، يعني نحن الآن في عصرنا ما في عنا شيء اسمه عملة ورقية مغشوشة، في عنا مزورة، هذه ليس لها قيمة أصلا. نعم، هذه لا قيمة لها أصلا. أما المغشوشة إخواننا، المراد في ذلك إذا كان القطعة الذهبية فيها أقل من نصف وزن ذهب أو فضة. يعني الآن الذهب عيارات، عيار 21، عيار 18، 14، 12، هذا أقل شيء بالذهب. طب في عنا عيار 9 و8، هذا شو بنسميه هذا؟ هذا هو المغشوش. إذن هذا الذي أكثره يعني معدن آخر وجزء منه ذهب، طب هذا بنزكي عليه ولا ما بنزكي عليه؟ قال إذا بلغ ما فيه من الذهب، يعني الآن هالتسعة من 24، إذا بلغ مقدار 20 مثقال من زكي عليه، أما لو لم يبلغ لا زكاة عليه. بينما إذا كان يعني 21 18 14، ما منقول والله أنه هي هي 14 ومنشيل منها ما أضيف إليه من معدن، لا، هي بنحطها كلها على الميزان كما هي. يعني هذه امرأة جاءت لعند الصائغ وضعت في الميزان كل صيغتها، في 21 في 18 في 14، قال كله بنحط على الميزان سواء. في عند الآن قطعة 20 جرام عيار 21، عند 20 جرام عيار 18، عند 20 جرام عيار 14، عند 40 جرام عيار 12، شو منقول؟ المجموع كله 100 جرام، إذا بتزكي عليهم. ما منحسب كل واحد لحاله أو منحسب كل واحد بقيمته، منحسب على الوزن. طالما أنه الآن الأكثر ذهب إذن يحسب كله ذهب، أما المغشوش لا، يحسب فقط مقدار ما فيه من الذهب أو الفضة.
وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة.
طبعا التبر يعني الذهب غير المضروب غير المصوغ، وكذلك غير المحظور الذي يحرم استعماله. يعني الآن مثلا أواني فضة، أواني ذهب، هل يجوز استعمالها؟ لا. طب لو إنسان في عنده بهالشكل هذا، هي تجب عليها الزكاة ولو كانت إخواننا للزينة أو للصمد، لأنه ما في عنا زينة بالأواني. الزينة المباحة حلي النساء، أما أنه أنا زين بيت، زين الآن جدار، زين كذا، أصمد قطع ذهبية، هذا غير مسموح فيه. فبالتالي هي عليها زكاة ولو ما كانت للتجارة، لأن الذهب والفضة لا تشترط فيه نية التجارة في هذه الاستعمالات.
كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال.
أما للنساء هذا حلي وهذا مسموح به، لذلك عند الشافعية المرأة إذا عندها صيغة ذهبية ما بتزكي عليها إذا كانت من زينة أمثالها. يعني هاي امرأة الآن بمستواها الاجتماعي بوضعها الاجتماعي، لأن كم يكون معها من الذهب عادة؟ ممكن يكون قليل أو كثير بحسب المستوى الاجتماعي، فبالتالي هذا المقدار اللي هو زينة أمثالها إذا كان هذا هو المقدار لا زكاة عليه، لكن لو زاد على ذلك فعليه الزكاة.
ولا تجب في الحلي المباح.
نعم.
وتجب في
طبعا عند الأحناف إخواننا، قال الأحناف الحلي حتى على المرأة تجب عليها الزكاة سواء كان للزينة أو لغير الزينة، يعني الذهب والفضة كيف ما كان فهو عليه زكاة. طيب إذا كان الإنسان إخوانا عم يصمد ما بده يشتري بيت، ما خلاهم ما سواهم ذهب، ما الحكم؟ طالما أنه عندك ذهب في صندوقك حال عليه الحول فبدك تزكي عليه.
وتجب في الدين الذي هو على مليء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا.
يعني الآن عند الشافعية أخواننا إذا إنسان عليه ديون، إذا كان له يعني ديون على الناس، هي بزكي عليها مين؟ مالك الدين، صاحب الدين. طالما أن هذا الآن الدين على مليء، بمعنى أنه ليس معسران وليس هناك يعني الدين على إنسان عاجز عن الوفاء، هو إنسان غني قادر على الوفاء، حتى لو كان مؤجلا يزكي عليه صاحب الدين.
فلا تجب إلا عند حلول الأجل.
نعم.
النوع الرابع زكاة التجارة، وهي كزكاة النقدين.
طبعا إخواننا الآن العروض التجارية بجميع أنواعها، كل شيء نويت به التجارة عند الشراء، عند التملك، عند العقد، فهو أموال تجارة، وبالتالي فعليه الزكاة كيف ما كانت هذه البضاعة، سواء كانت طعاما، شرابا، لباسا، أشياء أخرى، أي شيء نويت به التجارة صار من عروض التجارة، وتحسب قيمة النصاب بقيمة الذهب أو الفضة بما هو أنفع للفقير.
وإنما ينعقد الحلول من وقت ملك النقد الذي به اشترى البضاعة إن كان النقد نصابا.
يعني أنا الآن معي ذهب، طيب أنا الآن اشتريت بضاعة ثم بعت البضاعة، اشتريت بضاعة أخرى، تاجرت مرة بالسيارات، مرة بالبيوت، مرة بالأقمشة، طيب أنا متى أحسب الحول؟ أحسب الحول إخواننا من أول ما ملكت الذهب أو المال إلى زماننا اليوم، لما ملكت المال هنا يبدأ الحول. طبعا يتغير المال من حال إلى حال، من بضاعة إلى بضاعة، طالما في عروض التجارة فالحول مستمر. يعني مو كما بشتري بضاعة بدي أحسب حول جديد، معناها التجار ما بيزكوا بالحالة هي، لا، أنا بقول متى صرت غنيا في المال أو الذهب هنا يبدأ الحول، وبالتالي انتقال المال من صورة إلى صورة، من بضاعة إلى بضاعة، طالما أن الكل التجارة إذن الحول مستمر.
فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحلول من وقت الشراء.
نعم.
وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يقوم.
ما شاء الله.
فإن كان ما به الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقويم به أولى من نقد البلد. ومن نوع التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشتري به شيئا ومهما قطع.
هذه مسألة مهمة جدا أخواننا. يعني لو أنا عندي بيت للسكن أو سيارة للركوب، إذا مو للتجارة عرضته للبيع صار للتجارة؟ لا. إمتى بصير للتجارة؟ لما ببيعه. إذن هذه النية لا تعمل إلا إذا اتصلت بعقد الشراء، بدي يكون شاري البيت للتجارة. لكن لو شاري للسكن ثم نويت به التجارة وما باع معي كذا سنة ما بزكي عليه. ليه؟ لأنه لا يصير للتجارة بمجرد النية. طيب لو كان للتجارة، أنا شاري للتجارة وبعدين صرت بحاجة إله ما عبدي بيعه، لغيت التجارة به، شو منقول؟ انقطع الحول وهذا البيت ما عاد عليه زكاة. ليه؟ لأنك ألغيت فيه نية التجارة. إذا جعله للتجارة لا بد من نية عند عقد الشراء، إلغاء التجارة يكون بالنية في أي وقت كان.
ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة.
أما لو في حال أنا عندي بيت صلوا عندي سنة، بعد السنة أخي أنا ما عبدي بيعه، يعني شو بدي أقول له؟ أنت الآن تم الحول وهو مال تجارة فبتزكي عليه، أنت الآن لغيت عنه وصف التجارة بعد حوالي الحول، هذا لا يسقط الزكاة.
والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة. وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال.
لا يشترط أن كل مال جديد حول جديد، لا يشترط كل بضاعة إلى حول جديد، هذه كل أموال تجارية فكل إلى حول واحد. تغير البضاعة من صورة إلى صورة، من بضاعة إلى بضاعة، من بضاعة إلى مال، من مال إلى ذهب، من ذهب إلى فضة، من فضة إلى عروض تجارية، هذا لا يغير الحول ويبقى الحول بالحول الأول.
وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حولا كما في النتاج.
كما في النتاج يعني لو عندي أنا إبل ولدت الأولاد بدها حول جديد، لا، تضاف إلى حول الأمهات.
وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات، وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة، هذا هو الأقيس.
القراض يعني المضاربة، إن الزكاة هنا على العامل. نعم.
النوع الخامس الركاز والمعدن.
الحقيقة يا أخواننا هذه المسائل يعني ينبغي أن تدرس في الفقه بشكل تفصيلي أكثر، خصوصا في موسم الزكاة، يعني يجب أن نستعرض هذه الأحكام وأن نتكلم عنها تفصيلا بشكل نجيب فيه على أسئلة الناس في هذا الأمر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.